بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: باب اللباس. اللباس بكسر اللام اسم جامد لما يلبس، وجمعه لبس وألبسة، فاللباس اسم لما يلبس على الجسم ليستره أو ليدفئه، واللباس من نعم الله تعالى على عباده. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله جل وعلا ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع، وهي أنواع اللباس: اللباس الضروري، لباس يواري سوآتكم، فإن اللباس أول ما يقصد لستر العورة وستر أعضاء البدن ووقايته من عاديات الجو وتقلباته. الثاني اللباس التكميلي، وهو لباس الزينة والجمال، وهو مراد بقوله تعالى: وريشا. وريشا هذا معطوف على قوله لباسا، يعني وأنزلنا عليكم ريشا، فهو معطوف عليه، فهو من أنواع اللباس. الثالث لباس التقوى، وهو التخلق بتقوى الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور، وسمي هذا التخلق لباسا لأنه يستر عورات الذنوب ويغطيها إذا اتقى العبد ربه، وهو أهم هذه الأنواع وأنفعها لسعادة العبد في الدنيا وفي الآخرة. وكأن الشاعر أخذ من هذه الآية ما أخذ عندما قال في بيان أفضلية اللباس: وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا، في بيت قبله. تقول إيش في البيت الذي قبله؟ إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. وهذا الباب عقده الحافظ هنا لبيان ما يحل ويحرم من أنواع الألبسة، وذكر بعد نهاية أبواب الصلاة وقبل كتاب الجنائز، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، فناسب أن يذكر ما يتعلق باللباس في هذا الموضع. واللباس كغيره من المباحات من المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمساكن، الأصل فيها الإباحة، هذه هي القاعدة، أن الأصل فيها الإباحة. بقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ومما يدل على أن الأصل فيها الإباحة حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، من غير سرف ولا مخيلة. أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد، وسنده حسن بناء على القول المختار في مرويات عمر بن شعيب. وقد علقه البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه. المقصود أن هذه الأدلة تدل على أن الأصل في اللباس هو الإباحة. والإسلام وكما هو معلوم لم يحدد نوعا معينا لللباس، ولهذا تعددت أو تنوعت ألبسة الناس من بلد إلى بلد، فكل بلد الآن أو معظم البلاد فيها ألبسة تختلف عن بلد آخر. كل هذا لا مانع منه شرعا، لكن بشرط أن يكون متقيدا بالضوابط والقواعد التي وضع الإسلام في باب اللباس، وإلا فلا يقال لباس هذا البلد هو اللباس الشرعي أو لباس هذا البلد هو اللباس الشرعي. لا، كل لباس متقيد بالضوابط والقواعد التي استنبطها العلماء من الأدلة في أبواب اللباس كل هذا يعتبر لباسا شرعيا لا مانع منه. يقول الحافظ الحديث الأول: عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن ناكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. هذان الحديثان موضوعهما تحريم الحرير والديباج على الرجال، تحريم الحرير والديباج على الرجال. ونتكلم عليهما من وجوه. الأول في ترجمة الراوي وهو أبو عامر الأشعري، مختلف في اسمه، فقيل عبد الله ابن هانئ، وقيل عبيد ابن وهب، وهذا هو الذي جزم به البخاري، وقيل غير ذلك. وأبو عامر الأشعري في عداد الصحابة الذين نزلوا الشام وهم من قبائل اليمن، مات في خلافة عبد الملك ابن مروان. الوجه الثاني في تخريج الحديثين. أما حديث أبي عامر كما ذكر الحافظ أخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز، باب ما جاء في الخز من طريق عطية ابن قيس قال سمعت عبد الرحمن ابن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي قوم يستحلون الخز والحرير، وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا الحديث إسناده صحيح ولا يضر فيه تردد اسم الصحابي هل هو أبو عامر أو أبو مالك، لأن الصحابة عدول كما هو معلوم. الحديث هذا كما ذكر الحافظ أصله في البخاري، لكنه جاء في البخاري معلقا، إن البخاري لما ساق هذا الحديث ساقه قائلا قال هشام ابن عمار حدثنا صدقة ابن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر حدثنا عطية ابن قيس وساقه بهذا الإسناد. فهذا السياق عند البخاري من سياق المعلقات، لأن البخاري إذا قال في صحيحه قال فلان فهذا كما ذكر الحافظ في المقدمة حكمه حكم المعلق، حكمه حكم المعلق. لكن هذا التعليق من البخاري نشأ منه إشكال، وهو أن هشام بن عمار هذا من شيوخ البخاري الذين روى عنهم وسمع منهم، والبخاري روى في صحيحه عن شيخه هشام بن عمار حديثين، صدر كل حديث منهما بقوله حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار، واحد في كتاب البيوع واحد في باب فضائل الصحابة. فكيف هنا ما قال حدثنا هشام بن عمار؟ لماذا قال وقال هشام بن عمار؟ الحافظ بن حجر في فتح الباري التمس عذرا للبخاري في التعليق، قال لعل البخاري علقه مع أنه رواه عن شيخه، لعله علقه بسبب التردد في اسم الصحابي، بسبب التردد في اسم الصحابي. وألمح الحافظ إلى أن التردد باسم الصحابي أو في اسم الصحابي إنما كان من قبل هشام بن عمار، فلما تردد هشام بن عمار في اسم الصحابي علقه عنه البخاري. وعلى أي حال هذا لا يضر، لا يضر لأمرين: الأول أن البخاري علقه مجزوما به، علقه مجزوما به عن شيخه الذي سمع منه، والأمر الثاني وهو المهم أن هذا الحديث روي موصول عند غير البخاري، ومن هؤلاء أبي داود، ومن هؤلاء أبو داود كما ذكر الحافظ هنا في البلوغ، كما ذكر الحافظ هنا في البلوغ أن الحديث أخرجه أبو داود. فالمقصود بهذا الحديث أنه حديث ثابت وصحيح، وبهذا يبطل إعلال ابن حزم لهذا الحديث بكون البخاري قد علقه، كون البخاري قد علقه، فإن البخاري وإن علقه فقد جزم به من طريق شيخه. والأمر الثاني، لو سلمنا بتعليق البخاري فإن الحديث جاء موصولا من طرق عند غير البخاري، فهو دليل واضح وبين على المسائل التي وردت فيه، ومنها تحريم المعازف. ولا هذا الحديث معلوم أنه ما يصلح لابن حزم الذي يرى إباحة المعازف، ولهذا قال برده والطعن فيه، ولكن هذا ليس بمقبول بل هو مردود عليه. أما الحديث الثاني هو حديث حذيفة، فقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب فراش الحرير من طريق واهب بن جرير، حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة به مرفوعا. فهذا الحديث أخرجه البخاري، لكن ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذا الحديث ورد في الصحيحين وليس فيه لفظة وأن نجلس عليه، وليس فيه لفظة وأن نجلس عليه. ويوضح هذا أن الحديث ورد عند مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح، يكون الآن سفيان بن عيينة متابعا لمن؟ لجرير في رواية الحديث. لكن سفيان بن عيينة روى الحديث عن ابن أبي نجيح ولم يذكر فيه وأن نجلس عليه، لم يذكر فيه لفظة وأن نجلس عليه. ولا ريب أن سفيان أوثق من جرير، أوثق من جرير، فروايته مقدمة على رواية جرير. ثم إن الحديث ورد أيضا في الصحيحين وليس فيه هذه اللفظة. المقصود إن اللفظة هذه على قواعد المحدثين محكوم عليها بالشذوذ إذا كان خالف الثقة من هو أوثق منه هو سفيان بن عيينة. لكن مع هذا كما سيأتي إن شاء الله العلماء أخذوا بهذه اللفظة هم الجمهور، وبنوا عليها الحكم الشرعي في أنه لا يجوز فراش الحرير والجلوس عليه. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي، الظاهر أن المراد من أمة الإجابة الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يحصل منهم ما ذكر في هذا الحديث. وقوله يستحلون لها معنيان، إما أن المراد يعتقدون حل ما ذكر من الحرى والخمر وغير ذلك، أو أن المراد أنهم يسترسلون في استعمالها ويتساهلون كالاسترسال في الحلال، وذلك لضعف إيمانهم وقلة مبالاتهم في آخر الزمان، لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله تعالى، ولفظ الحديث عند البخاري أتم من لفظ الحديث عند أبي داود، فلفظه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا لفظ الحديث عند البخاري. ومعنى قولي هنا: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، يعني إلى مكان واضح، إما جبل أو بناء أو نحو ذلك. وقول يروح عليهم بسارحة لهم، الضمير هنا يعود على معلوم من السياق لا بد منه، يعني يروح عليهم الراعي الذي يرعى الغنم، لأن السارحة لا بد لها من راع يسرح بها. فهؤلاء يأتيهم الفقير استجديهم فيقولون: ائتنا غدا، فيبيتهم الله تعالى، يعني ينزل عليهم العقوبة بالليل، ويضع العلم، العلم بالفتح وليس العلم، العلم يعني اللي هم عنده، ومعنى يضعه الله يعني يهدمه ويزيله. فهذا السياق أتم من السياق عند أبي داود. وقد ذكر العلماء أن السياق اللي مر قبل قليل في أبي داود وهو قوله: وذكر كلاما أن المراد به بقية الحديث، ولكنه اختصر الحديث. فهذا معنى قوله قدم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. قوله الحرى اختلف في ضبط هذه اللفظة على قولين. القول الأول أنها بالحاء المهملة المكسورة وبعدها راء مخففة الحرى، والمراد بالحرى الفرج، المراد بالحرى الفرج. يصير معنى يستحلون الحرى يعني يستحلون الزنا فيكثر فيهم والعياذ بالله، هذا معنى اللفظة على هذا القول. القول الثاني، وهذا ورد في بعض نسخ أبي داود كما قرأت عليكم في المتن، أن اللفظ يستحلون الخز بالخاء والزاي المعجمتين مع التشديد، والخز كما قال ابن الأثير هي ثياب تنسج من صوف وإبريسم. وعلى هذا الخز نوع من الحرير، الخز نوع من الحرير. هذان لفظان روية في الحديث. الحافظ بن حجر فتح الباري يقول: معظم الروايات من صحيح البخاري بلفظ الحرى، يعني بالحاء. قال: ولم يذكر القاضي عياض ومن تبعه غير هذه اللفظة. ثم قال: وهذا هو الراجح. يعني الراجح في لفظة الحديث هو الحراء. وقوله والحرير، إن كانت اللفظة الأولى الحراء يصير عطف الحرير على الحراء عطف المغاير على مغاير. أما إذا قلنا إن اللفظة الأولى هي الخز يصير هذا من باب عطف العام على الخاص، لأن الخز أخص من الحرير، الخز أخص من الحرير، فهل هو من عطف المغاير على المغاير أو من عطف العام على الخاص محتمل. أما قوله في حديث حذيفة والديباج، فالديباج بكسر الدال على المشهور اسم أعجمي معرب، وهو ما غلظ من ثياب الحرير. إذا كان الحرير غليظا يطلق عليه أنه ديباج. وذكره بعد الحرير حديث حذيفة يكون من باب ذكر الخاص بعد العام. أما الحرير فهو اسم عربي على الراجح وليس بأعجمي معرب. والمراد بالحرير هنا هو الحرير الطبيعي، وهو عبارة عن خيوط دقيقة تفرزها دودة تسمى دودة الحرير أو دودة القز. وقد ذكر صاحب كتاب الموسوعة العربية الميسرة شرح كيفية خروج الحرير من دودة القز، فمن أراد أن يعرف الطريقة فليرجع إلى الموسوعة العربية الميسرة. وسمي الحرير حريرا لخلوصه، يعني كل شيء خالص يطلق عليه لفظ محرر. ولهذا يقول الفقهاء في باب الجنائز: إذا كان الميت لم يستمسك يسد مكان الخارج بطين حر. الطين الحر هو الذي لم يخالطه رمل، وللعادة أنهم إذا أرادوا يبنون بالطين ما يكون الطين سهل للبناء إلا إذا خلط بالرمل. أما إذا كان الطين ما خالطه رمل يصدق عليه أنه طين حر. إذن كل شيء خالص ما خالطه شيء فهو محرر، ومنه سمي الحرير. الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم هذه الأمور المذكورة في الحديث من الحرير والزنا والخمر والمعازف، وأن هذه المعاصي العظيمة سبب من أسباب العقوبات البالغة، لأنه قال ينسخون فيبيتهم الله، قال ينسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وقد كثرت هذه المنكرات في آخر الزمان، فانتشر الزنا وشرب الخمر وصارت تسمى بغير اسمها، وانتشرت المعازف وكثرت آلات اللهو والطرب، ولا ريب أن هذا في زماننا أكثر من غيره مما مضى، وهذا يؤذن والله بالعقوبة والبلاء ونزول المصائب، لأن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس في آخر الزمان يستحلون هذه الأشياء. ونحن قلنا إن معنى يستحلون إما أنهم يعتقدون أن حلال ويبحثون عمن يفتيهم بحلها وإباحتها، أو أنهم يبدون يعني يأخذون يسترسلون إلى أن يتعاطونها ويتساهلون فيها. ولا ريب أن هذا له أسباب، فمن أسبابه ضعف الإيمان، هذا سبب أصيل. والسبب الثاني قلة الوازع، قلة الوازع الذي يزع الإنسان عن هذه المعاصي والذنوب. والأمر الثالث قلة العلم وغلبة الجهل، نسأل الله السلامة. الوجه الرابع والخامس، الحديث دليل على تحريم الحرير، هذا هو المقصود، وأنه لا يجوز لبسه، وهذا مختص بالرجال دون النساء كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن تحريمه ليس خاصا بالرجال البالغين، وإنما حتى الأولاد صبيان لا يجوز إلباسهم الحرير كما سيأتي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: إنهما حرام على ذكور أمتي. والصبي يعتبر ذكرا، والمراد بالحرير المحرم هو الحرير الخالص، أما إن كان مخلوطا بغيره أو مشوبا بشيء آخر فهذا سيأتي إن شاء الله بعد قليل بيان الحكم فيه. والقول بتحريم الحرير هو قول الجمهور من أهل العلم، بل بعضهم نقل فيه الإجماع، وقد ورد أحاديث تدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس الحرير على الرجال، كحديث أنس صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا وعيد شديد يدل على التحريم. والحكمة من تحريم الحرير على الرجال والله أعلم أن الحرير شعار النعومة واللين، والمبالغة في ذلك ليس من صفات الرجال، فإن المطلوب من الرجل أن يتزين بما لا مبالغة فيه. ثانيا أن لبس الحرير فيه تشبه بالنساء ما دام أنه مباح للنساء. ثالثا أن فيه تشبها بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فدل على أنها من ألبستهم. وقد تقدم هذا الحديث في باب الآنية يا باب الطهارة. الوجه السادس، الحديث دليل على تحريم افتراش الحرير والديباج، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، وهم المالكية الشافعية الحنابلة وبعض الحنفية واستدلوا بجملة المتقدمة ويقوله وأن نجلس عليه. ومع أن هذه الجملة فيها المقال المتقدم إلا أني كما قلت لكم إن جمهور أهل العلم على العمل بهذا الحديث وأنه لا يجوز جلوس على الحرير ولا افتراشه. ويؤيد هذا حديث معاوية الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركب الخز ولا النمار، لا تركب الخز ولا النمار، والخز نوع من الحرير. ثم إن تحريم الجلوس والافتراش يؤيده أمور ثلاثة. الأمر الأول أن سبب تحريم اللبس الذي ذكرنا قبل قليل الحكمة موجودة في الافتراش، موجودة في الافتراش. الأمر الثاني أن الشرع إذا حرم اللبس مع أن اللبس موضع حاجة فتحريم الافتراش أولى، لأن الحاجة إلى الافتراش أقل بكثير من الحاجة إلى اللبس. والأمر الثالث أنه لا يمكن أن الشرع يحرم ما زاد على 4 أصابع من الحرير كما سيأتي ثم يبيح افتراش الحرير والجلوس على الحرير الذي هو أكثر بكثير من مقدار 4 أصابع. وبهذا يتبين أن الصواب في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور من أهل العلم من تحريم فراش حرير والجلوس عليه. الحديث الثالث عن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين إلا موضع أصبعين أو 3 أو 4 متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث موضوعه مقدار ما يباح من الحرير، وقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، ومسلم في اللباس والزينة من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا 2. والحديث له طريق آخر عند مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4، وهذا هو لفظ البلوغ. الوجه الثاني الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال إلا الشيء اليسير كموضع 2 أو 4، فهذا يباح. ووجه إباحته أن من يلبس هذا المقدار لا يعد لابسا للحرير، أن من يلبس هذا المقدار لا يعد لابسا للحرير. وهذا له أمثلة ضربها العلماء، مثل العلم الثوب، الخطوط تكون في الثوب على شكل أعلام، وكأن يطرز مثلا الجيب، جيب القميص اللي هو الطوق بحرير، أو تطرز الأكمام أو طريف الأكمام بحرير أو نحو ذلك مما قد يتعاطاه الناس ويعود إلى العرف، فإذا كان بهذا القدر فلا مانع منه. وهذا يدل دلالة واضحة على سماحة الشريعة وتوسعتها على المكلفين، لأن الرجل قد يحتاج إلى هذا الشيء القليل الذي لا يعد صاحبه لابسا للحرير. الحديث الأخير في درس الليلة عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما متفق عليه. هذا الحديث موضوعه جواز لبس الحرير للتداوي به، جواز لبس الحرير للتداوي به. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب الحرير في الحرب، وأخرجه في اللباس، باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، وأخرجه مسلم أيضا من طريق قتادة عن أنس به. الوجه الثاني في ألفاظ، في لفظ الحديث، قوله رخص ترخيص مر علينا أن معناه التيسير والتسهيل، إذا معنى رخص يعني سهل ويسر، والرخصة كما هو معلوم هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر، لأن الدليل الذي معنا تحريم لبس الحرير، إذن هذا الحديث على خلاف الدليل، الإباحة على خلاف الدليل، ولماذا؟ لوجود العذر. وقوله لعبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عوف هو كبار الصحابة وأغنيائهم الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو من السابقين إلى الإسلام. أما الزبير فهو الزبير بن العوام، أيضا من السابقين إلى الإسلام، ومن من وصف بالشجاعة والغنى، قالوا: ومن صفاته أنه كان طويلا حتى إنه إذا ركب الفرس صارت رجلاه تخط بالأرض من طوله رضي الله عنه. وهو كعبد الرحمن بن عوف يعد من أغنياء الصحابة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قوله في سفر، جاء في بعض الروايات فرأيته يعني الحرير عليهما في غزاة. إذن هذا يبين أن المراد بالسفر هنا أنه سفر الغزو. وقوله من حكة من للتعليل أي لأجل حكة حصلت بأبدانهما. والحكة كسر الحاء التهاب في الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكه والحكة أنواع، وأشدها الجرب عافانا الله وإياكم من. وقد ورد في رواية عند البخاري ومسلم أنهما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل القملة فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما. هذا يبين أن سبب الترخيص وجود القمل، وحديث الباب يبين أن سبب الترخيص الحكة. قال العلماء ولا منافات لأن الحكة حصلت من القمل، فالعلة نسبت تارة إلى السبب اللي هو القمل، وتارة إلى ما نشأ عن السبب وهو إيه؟ الحكة. ولا منافات بين الروايتين. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز لبس الحرير للتداوي به من الحكة أو القمل ونحو ذلك. إذا أثبت الطب أن هذا الأثر علاجه في لبس الحرير يجوز لبس الحرير، لأن القاعدة في الأصول أن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، أن ما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم دليل على اختصاصه به. وظاهر الحديث الذي معنا أنه ليس هناك خصوصية لا لعبد الرحمن بن عوف ولا للزبير بن العوام رضي الله عنهما. ثم إن المشهور عند الجمهور من أهل العلم أنه ليست الإباحة مختصة بحال السفر، بل يجوز لبس الحرير للتداوي به حتى في حال الحضر. وقد ذكر النووي وغير من العلماء أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة لكن تعقب بأن الحرير ليس باردا وإنما هو حار، فيبدو والله أعلم أن الحكمة موجودة في خاصية للحرير لا يلزم أن تكون برودة، وإنما قد يكون والله أعلم في نسيج هذا الحرير وتركيب هذا الحرير ما يكون سببا في تبريد الحكة، وليس معنى هذا أنه بارد. والقول بإباحة الحرير في هذه الحال يدخل تحت القاعدة العظيمة، قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. لكن قد ينشأ سؤال أو إشكال، فيقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالمحرمات، لأن المحرمات مستخبثة لا علاج فيها ولا دواء من ورائها. كيف أبيح الحرير للتداوي هنا؟ والجواب من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم لبس الحرير لخبث في ذاته، بل هو من أطيب الألبسة ومن أفضلها، ولو كان خبيثا في ذاته ما أبيح للنساء. هذا دل على أن التحريم ليس عائدا لذاته، وإنما للمعاني التي سبقت الإشارة إليها. الأمر الثاني، الأمر الثاني، أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، المراد به ما يدخل الجوف، المراد به ما يدخل الجوف. أما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذا، فلا تدخل في هذا. وبهذا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الله تعالى أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللباس، وعن علي رضي الله عنه قال: كسان النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث موضوعه إباحة الحرير للنساء، والكلام عليه من وجوه: أولها في تخريجه، هذا الحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه، وقد أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الحرير للنساء، وأخرجه مسلم أيضا في اللباس من طريق غندر: حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه مرفوعا. وقول الحافظ هنا البلوغ، وهذا لفظ مسلم، ليس لهذا فائدة، إذ لا فرق بين لفظ البخاري ولفظ مسلم في هذا السياق. وأخرجه مسلم أيضا من طريق آخر، هو طريق شعبة عن أبي عون قال: سمعت أبا صالح يحدث عن علي قال، وذكر الحديث. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله كساني بمعنى ألبسني، ولكن المراد هنا أعطاني، ليس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه الحلة في الحال، وإنما أعطاه إياها. وهذا معنى مستقيم، إنك تقول كسوت الفقير ثوبا، بمعنى أعطيته إياه، ولا يلزم من هذا أن تلبسه إياه في الحال، أن تلبسه إياه في الحال، يكون معنى كساني بمعنى أعطاني. وقوله حلة سيرا، الحلة بضم الحاء المهملة ثوبان، إزار ورداء، هذا هو معنى الحلة. الحلة لا تكون إلا من ثوبين، الإزار والرداء، وكل منهما ساتر للبدن. وقوله سيرا بكسر السين وآخره ألف ممدودة، هي برود مضلعة بالحرير، يعني مخططة بالحرير. وقيل إن السيرة هي الحرير الخالص، يعني إذا كانت مضلعة من حرير معنى هذا أنه فيها حرير وغير حرير. لكن القول الثاني يقول لا، الحلة السيرة هي الحرير الخالص. قال الصنعاني في السبل: هذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. وكأنه أخذ أن هذا هو الأقرب من غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحلة، من غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحلة على علي رضي الله عنه. والذي يظهر في المسألة هو قول ثالث، وهو الذي اختاره الحافظ في الفتح، وهو أن الحلة السيرة قد تكون حريرا خالصا، قد تكون حريرا خالصا، وقد تكون حريرا غير خالص، قد تكون حريرا خالصا كالحلة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. وأما الحلة هذه التي معنا فيرى الحافظ أنها حلة غير خالصة، يقول لأنه لم يثبت فيها وعيد، لأنه لم يثبت فيها وعيد، وإنما غاية ما فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على علي رضي الله عنه أنه لبسها. وعلى هذا نقول الحلة السيرة قد تكون من الحرير الخالص، وقد تكون حريرا ومع الحرير غيره، هذا هو الأقرب. وقوله هنا حلة سيرة هي مضبوطة هنا في الكتاب بالتنوين حلة سيراء، وفيها وجه آخر وهو الإضافة، وهو أن يقال حلة سيراء بدون تنوين حلة. إذا حذفنا التنوين من كلمة حلة تكون الكلمة مضافة إلى ما بعدها، كما يقولون ثوب خز، ثوب خز بالإضافة. وعزى هذا النووي إلى المحققين، المحققين من يروون صحيح ينطقون بها بدون تنوين، بالإضافة بدون تنوين. قوله رضي الله عنه: فخرجت فيها، معنى خرجت فيها يعني لبستها وجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي علي. ويظهر من هذا الصنيع أن علي رضي الله عنه فهم من كون النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الحلة أن المراد أنه يلبسها، أن المراد أنه يلبسها، ولهذا ما تردد في لبسها، لبسها وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مع أن الأمر ليس كذلك، بدليل ما ورد في بعض الروايات أنه قال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما بعثت بها لتشققها خمرا بين نسائك. وفي رواية: شققها خمرا بين الفواطم. فاتضح بهذا أن المقصود من إهدائها ليس المقصود أنه يلبسها، وإنما المقصود من إهدائها أن يدفعها إلى من يباح له الانتفاع بها، إلى من يدفعها إلى من يباح له الانتفاع بها. هذا ما يؤخذ من مجموع الروايات، والرواية التي معنا ليس فيها إلا أنه قال: فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. لكن الروايات الأخرى بيّنت أن تشقيقها بين نسائه مبني على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصل الإهداء ما كان المقصود به أن يلبسها، وإنما المقصود به أن يشققها خمرا بين نسائه، وفي رواية: بين الفواطم. قوله: فشققتها بين نسائي، أي قطعتها وفرقتها، والمراد بنسائه الفواطم، لأن علي رضي الله عنه ليس معه إلا امرأة واحدة، وهي فاطمة زوجة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد بالفواطم ما هو أعم من ذلك. قال العلماء: المراد بالفواطم فاطمة زوجته، وفاطمة عمته، وفاطمة زوجة أخيه عقيل، زوجة أخيه عقيل، وفاطمة والدته، أربع فواطم: فاطمة زوجته، وفاطمة والدته، وفاطمة عمته، وفاطمة زوجة أخيه عقيل. الوجه الثاني أو الثالث في الحديث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال، سواء كانت هذه الحلة السيرة من الحرير الخالص أو كان أكثرها هو الحرير. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها عليه، هذا أمر. الأمر الثاني: أمره أن يشققها ويفرقها بين الفواطم. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن هذه الحلة لا تصلح له، لا تصلح له، ولو كانت تصلح له ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه ولا قال: إني لم أبعثها إليك لتلبسها. فدل على أنها إما حرير خالص أو أنها حرير أكثر من غيره، على رأي الحافظ أنها حرير أكثر من غيره. المقصود بهذا أنها ليست لباسا للرجل، وإنما هي لباس للمرأة. وبهذا يتبين وجه قولنا عند موضوع الحديث، إن الحديث موضوعه إباحة الحرير للنساء، والبخاري كما مر بوب على هذا الحديث بقوله: باب الحرير للنساء. الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة الحرير للنساء، وقد انعقد الإجماع على هذا، ونقله غير واحد كابن عبد البر تمهيد والنووي في شرح المهذب وغيرهما من أهل العلم. الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى شخص لباسا فإنه لا يدل على إباحة لبسه إذا كان الشرع قد حرمه، إنه لا يدل على إباحة لبسه إذا كان الشرع قد حرمه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسه، لأنه يمكن أن ينتفع به بوجوه الانتفاع المباحة، فإما أن يهديه إلى من يباح له لبسه، وإما أن يبيعه وينتفع بثمنه. ولهذا لما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم على الحلة السيرة التي لا يجوز لبسها وقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، أهدى لعمر حلة. جاء عمر للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أهديت لي هذه الحلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، يعني إنها لباس من لا خلاق له. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أرسلت بها إليك لتبيعها وتصيب منها، لتبيعها وتصيب منها، يعني ليس المقصود أني أعطيتك إياها أنك تلبسها، وإنما تستفيد منها بوجوه الانتفاع المباحة. ومثل هذا الذهب، لو أهدي إلى رجل ذهب فليس معنى هذا أنه يلبسه، لا، وإنما المقصود أنه ينتفع به بوجوه الانتفاع المباحة، يعني يبيعه فيستفيد من ثمنه، أو يعطيه من يباح له أن ينتفع به كزوجته مثلا أو أمه أو نحو ذلك. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفع الحلة إلى علي ما بين له المقصود بدفعها في نفس الوقت، وإنما لما ظهر بها ولبسها بين له أن هذه الحلة لا تجوز له. ومن فوائد الحديث، هذا من الدروس المستفادة، بيان غيرة النبي صلى الله عليه وسلم على محارم الله تعالى، لأنه غضب لما رأى عليا قد خرج في هذه الحلة. الحديث الثاني في درس الليلة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث موضوعه إباحة الحرير والذهب للنساء وتحريمهما على الذكور. أولا تخريج الحديث، هذا الحديث جاء من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه النسائي من طريق أيوب، بدل عبيد الله بن عمر، من طريق أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد المتعددة في إباحة الحرير والذهب للنساء. أما الإسناد الذي معنا ففيه انقطاع، الإسناد الذي معنا هذا فيه انقطاع، لأن سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى، ولهذا جاء في المراسيل ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول سعيد بن أبي هند لم يلقى أبا موسى، لم يلقى أبا موسى، لكن الحديث صحيح لأن له شواهد. من شواهده حديث علي رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، إن هذين حرام على ذكور أمتي. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وزاد ابن ماجه: وحل لإناثهم، وحل لإناثهم. وهذا الحديث لا بأس بإسناده، وله شواهد تقويه، ومنها حديث الباب وغيره. الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم الذهب والحرير على الذكور. أما الحرير تقدم يتعلق به، وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على تحريم لبس الذهب على الرجال وعلى الذكور في الأحاديث الصحيحة. ويدخل في هذا الصبي، فلا يجوز إلباسه الحرير ولا يجوز إلباسه الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الحكم على الذكورة، قال: حرام على ذكور أمتي. ولفظ الذكر يشمل الصغير والكبير من هذا الجنس، ولا يجوز لأحد أن يستثني الذكر الصغير إلا بدليل، ولا دليل في ذلك. الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساء. أما الحرير تقدم الكلام عليه، وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر والنووي البيهقي وجماعة الإجماع على إباحة الذهب للنساء. ذكر النووي أن ما ورد من أحاديث فيها تحريم الذهب على النساء فإنها أحاديث منسوخة، وهكذا قال ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من الحديث. الإجماع انعقد على إباحة الذهب للنساء بجميع أنواعه، لا فرق بين الذهب المحلق، السوار، خاتم غير ذلك، أو غير المحلق، ما يكون مثلا بصفة غير المحلق الذي لا يكون على شكل حلقة. واستمر نقل الإجماع على ما هو عليه حتى جاء الألباني رحمه الله في هذا العصر وقال بتحريم الذهب المحلق على النساء، ولم يذكر لهذا القول من قال به لا من السلف ولا من الخلف. ولهذا رد عليه العلماء وألف رسائل في هذا الموضوع فيها الرد على الألباني في تحريمه الذهب المحلق. وقد ذكر رحمه الله أدلة ليست بناهضة على مدعاه، ورد القول بالنسخ وقال أبدا التحريم محكم ولم ينسخ. فعلى أي حال قول الألباني رحمه الله قول ضعيف لا يعول عليه ولا قال به أحد من سلف هذه الأمة، وليس هناك أدلة تدل عليه، يعني أدلة ناهضة، ولا في أدلة استدل بها هو لكنها أدلة غير ناهضة. وهذه المسألة ذكرها الألباني في كتابه آداب الزفاف، ذكر المسألة وناقش الأدلة فيها، لكن الصواب لم يحالفه في هذه المسألة رحمه الله وعفى عنه. أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن مجاهد أنه قال رخص لابن سائي في الذهب والحرير ثم تلا أو من ينسع في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومر علينا أنهم نقلوا الإجماع، بل إن النووي صرح لأنه ثبت أو استقر الإجماع على أن الذهب مباح للنساء لا فرق فيه بين المحلق وغير المحلق. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وفيه أدلة تدل على الذهب المحلق وأنه مباح للنساء، ومنها ما ورد في الصحيحين حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قضى الخطبة يوم العيد اتجه إلى النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة، فبسط بلال ثوبة فجعلت النساء تلقي فيها الفتخات والقروط، يعني ما يعلق بالأذن ونحو ذلك، وهذا يصدق عليه أنه ذهب محلق، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وهو يرى أنهن يلقينه في ثوب بلال. هذا من الأدلة الواضحة البينة على أن الذهب في جميع أنواعه مباح للنساء. الحديث الثالث درس الليلة عن عمران، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. فهذا الحديث موضوعه استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وغيره، استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وغيره. وهذا الحديث كما ذكر الشارح ذكر الحافظ أخرجه البيهقي وأخرجه أحمد أيضا من طريق شعبة عن الفضيل لفضالة عن أبي رجاء العطاردي قال خرج علينا عمران ابن حصين وعليه مطرف خز، والمطرف هو الرداء الذي فيه علمان، يعني في طرف علم وفي الطرف الآخر علم آخر، والعلم يقصدون به الخط اللي يكون زينة للثوب ونحوه، قد يكون من حرير أو من غيره كما سيأتي. هذا مما فسر به المطرف. قال وعليه مطرف خز، فقلنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبس هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا الحديث إسناده صحيح وله شواهد كثيرة تدل على معناه، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا أنعم الله عليه أن يظهر هذه النعمة كما سيأتي. فمن شواهد الحديث حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أو يرى أثر نعمته على عبده. رجه ترمذي بإسناد حسن. ورد أيضا عن أبي الأحوص الجشمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، في ثوب دون يعني أقل، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمته عليك. فهذا الحديث وما قبله حديث الباب كلها تدل على ما قلنا من استحباب إظهار النعمة. وهذا هو الوجه الثاني، أن الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله على عبده إذا أعطاه الله ووسع عليه، فيظهر أثر النعمة بملبسه ومأكله وملبسه ومسكنه ومركبه، لأن إظهار النعمة نوع من الشكر، إظهار النعمة نوع من شكر الله تعالى، ولهذا كان إظهارها من الأمور المحبوبة لله تعالى. ولا يجوز لمن وسع الله عليه أن يتشبه بالفقراء والمعدمين، لأن هذا من جحد النعمة وإظهار الشكوى ودعوى الفقر، لأنه من المعلوم أن لسان الحال كلسان المقال، فالذي يتشبه بالفقراء والمعدمين وهو ليس منهم هذا يكون قد جحد النعمة وأظهر الفاقة وادعى الفقر، وكأنه بمظهره يشكو للناس ما هو عليه، مع أن حقيقة أمره بخلاف ذلك، أن حقيقة أمره بخلاف ذلك. وهذا أيضا فيه نوع من الحرمان، لأن إذا كان صاحب المال ما هو أول المستفيدين من المال، من الذي يستفيد من المال؟ إن هذا لهو غاية الحرمان، لهو غاية الحرمان، أن الإنسان يجمع المال ويتعب في جمعه ثم بعد هذا لا يستفيد منه. هذا الإظهار المطلوب يستفاد من نصوص الشريعة أنه مقيد بقيدين: القيد الأول ألا يصل إلى حد السرق والخيلاء، وهذا دل عليه كما مر علينا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا تصدقوا والبسوا، كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة. فهذا أمر لا بد منه، إذا وصل إظهار النعمة إلى حد السرف والخيلاء يكون في هذه الحال ممنوعا، لأن الإسلام كما يكره الشح والبخل والتقتير يكره الإسراف والتبذير، تكره الإسراف والتبذير، والمطلوب هو الوسط. ولهذا قال تعالى في صفات عباد الرحمن: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكان بين ذلك قواما. القيد الثاني ألا يقصد بهذا الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء واحتقارهم، لأنه ليس هذا هو الغرض. الغرض من إظهار النعمة هو الشكر، وليس الغرض هو كسر القلوب والتعالي على الآخرين ممن لا يملكون هذه النعمة. إذن لا بد من هذين القيدين: القيد الأول ألا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، والأمر الثاني ألا يقصد بهذا إظهار تعالي على الآخرين من الفقراء والمعدمين، فيقصد بهذا كسر قلوب والاحتقار، هذا مذموم شرعا. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أنعم الله على عبده نعمة، دل على أن المراد بالحديث من عنده سعة من المال هو الذي يظهر هذه النعمة. أما إذا كان الإنسان معدما ثم يذهب يقترض من الناس ويظهر هذا على ملبسه أو مركبه أو مسكنه، فهذا ليس بمحمود شرعا، بل إن هذا يسمى من الزور، كون الإنسان يظهر على خلاف ما هو عليه، لأن الحديث قال: إذا أنعم الله على عبده نعمة. إذا كانت النعمة موجودة وكان الخير موجودا ناسب إظهاره، أقول ناسب إظهاره. أما إذا كان الإنسان فقيرا ولكنه يحب المظهر الطيب، يتسلف من فلان وعلان ويظهر في الملبس والمسكن والسيارة وكل سمدين، الثوب اللي عليه هم الكله والسيارة اللي يركبها كذلك والبيت مطلوب إلى ما لا نهاية له، هل هذا مطلوب شرعا؟ لا، لأن هذا فيه شغل الذمة، وشغل الذمم ليس بمطلوب في الشرع، حتى في العبادات، حتى في الأضحية، الإنسان هل يستدين ويضحي؟ لا، إلا إذا كان يرجو وفاء، مثل ينتظر مرتب باخر الشهر ونحو ذلك، هذا لا بأس به. كذلك قالوا مثلا في العقيقة: ما له أنه يستدين ويعق، إذا كان ما عنده لا يعق، إلا إذا كان يرجو وفاء. إذا كان هذا في العبادات فما بالك في العادات، من باب أولى أن الإنسان لا يستدين ويظهر للناس بخلاف مظهره. وهذا قد يوجد أنه نماذج في المجتمع، ولكنه ليس بمحمود شرعا، بل ولا مطلوب، إنما المطلوب أن يكون إظهار النعمة عندما يعني في حق من عنده نعمة، هذا هو معنى الحديث. الحديث الرابع والخامس عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ رواه مسلم. هذان الحديثان موضوعهما النهي عن لبس القسي والمعصفر، يعني نهي الرجال عن لبس القسي والمعصفر. أولا حديث علي أخرجه مسلم في كتاب اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. أخرجه من طريق مالك عن نافع عن إبراهيم ابن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه. والحافظ ذكر أول الحديث لأنه هو المقصود وترك آخر الحديث، وإن الحديث نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة قراءة القرآن في الركوع، عن قراءة القرآن في الركوع. أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه مسلم أيضا في الباب المذكور من طريق سليمان الأحول عن طاووس عن عبد الله بن عمر، وفي آخره زيادة تركها الحافظ لما قال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله القسي بفتح القاف وتشديد السين المكسورة وبعدها ياء النسب، هذه ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير، يعني منسوجة من حرير وغيره، وهي نسبة إلى موضع بمصر على الساحل من جهة الشام يقال له القس. وقد ذكر أبو عبيد في غريب الحديث أن أهل الحديث يخسرون القاف يقولون القسي، وأن أهل مصر يفتحونها. والمقصود بهذا أن كلمة القسي أنها ثياب يؤتى بها من مصر مصنوعة من الحرير ونسبتها إلى الموضع المذكور. وقوله والمعصفر، المعصفر بضم الميم على وزن اسم المفعول. المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر بضم العين والفاء اسم نبات له أزهار يؤخذ منها صبغ أحمر، يعني أزهاره تحول إلى صبغ أحمر تصبغون به الحرير ونحوه من الألبسة. فالثوب الذي يصبغ بهذا الصبغ يقال له المعصفر، يعني لأنه مصبوغ بالعصفر، والعصفر اسم نبات له أزهار إذا دقت أزهاره ووضعت بالماء صار أحمر تصبغ به الثياب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك